قلوبه. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ شغلني في هذه الأيام سؤال، وأحيانا تجد سؤالا يفجأك، تهرب منه يمينا يسارا تنشغل عنه، ولكن السؤال يظل يلح على ذهنك بإلحاح شديد، يبحث عن إجابة حقيقية واقعية دون هروب. السؤال: هل حياتنا في هذه الأيام سهلة؟ هل أنت تعيش حياة سهلة؟ أم أن صعوبات الحياة في هذه الأيام صعوبات مكدرة منفرة؟ لعلي أوضح أكثر. إخوتي، إذا وقع المسلم اليوم في ذنب، هل من السهل أن يتركه؟ اسأل المدخنين، إذا قلت له تب يشق عليه أن يترك التدخين. من يحب امرأة هل يتركها بسهولة؟ في الحرام، الذين ابتلوا بالنظر، اللهم عافي كل مبتلى، واشفي كل مريض، وتب على كل عاصي. هذه الصعوبة في التوبة يقابلها على الطرف الآخر صعوبة أيضا في العبادة. شق على المسلمين اليوم صلاة الصبح، وانظر إلى مساجدهم تشهد. شق على المسلمين اليوم إخراج الزكاة كما ينبغي. شق على بعض المسلمين اليوم الأكل من حلال. وهكذا إذا بحثت عن الصعوبات والمشقات في حياتنا فعدد ولن تنتهي. ولعل ما من أشد صعوبات اليوم أن تتعامل مع الناس، أن تتعامل مع البشر، أن تتعامل مع الخلق، أن تتعامل مع من حولك. شيء شاق، الحياة صعبة، والعيش في الزمن الصعب صعب. وتساءلت لما، ما الذي صعب الحياة؟ ما الذي جعل هذه الحياة بهذه الصعوبة؟ والجواب إخوتي فيما أظن والله أعلم، أننا نحن الذين صعبنا الحياة على أنفسنا. الحياة في الأصل سهلة كشربة الماء البارد، ولكن كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم سهل لنا كل صعب، فلا سهل إلا ما جعله الله سهلا. لذلك لما صعبنا صعب الله علينا. إخوتي، وتعالوا إلى مزيد من التأمل، كيف صعبنا الحياة؟ كيف صعبناها نحن بأنفسنا؟ ويأتيك قول ربي، وأحق القول قول ربي. يقول الله العزيز العلي، يقول الله الرب الكريم الولي الحميد، يقول الله وهو أصدق القائلين سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا لها من آية، يا لها من آية، وبدايتها في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إخوته، والله إني أحبكم في الله، صعب الناس الحياة حين لم يصدقوا بالحسنى. وما الحسنى؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما الحسنى؟ الحسنى الأحسن في كل شيء. الحسنى الأحسن في كل شيء. ولذا قال ربنا جل جلاله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتباع الأحسن من الأمور قبيح وحسن وأحسن. الله يأمرنا أن نأخذ بالأحسن في زمن تخصص فيه أناس من أهل الديانة للبحث عن الأسهل للأحسن. بحث فيه المتدينون في تتبع الرخص والوقوع في زلات العلماء. في هذا الزمن لما تركوا الأحسن وتابعوا الهوى، سأل فلان وفلان 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 ولم يختر الأحسن بل اختار الأوفق لهواه والأسهل، فلما أخذوا بالأسهل وبحثوا عن التيسير المزعوم بعيدا عن الدين صعب الله عليهم الحياة. فإن من عادة الله في خلقه ومن سنن الله الكونية وأيامه أن الله يعامل صاحب الهوى بنقيض قصده، أن الله يعامل صاحب الهوى بنقيض قصده. ففي زمن الاستسهال في الدين صعبت الحياة. يعيش الناس اليوم آفة من آفات الاستسهال، وكما ذكرت وجدنا بعض الناس يبحث دوما عن الأسهل ودوما يزعم التيسير والأخذ بالرخص. ونحن لا ننفي أن الترخص منه الترخص المشين المهين، ومنه ترخص الدين، أن يكون في الدين رخصة. والكل يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ولا يستكمل الحديث كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالعزائم أيضا مطلب لأهل الديانة، ولا حرج في من يأخذ بالرخص الشرعية المعتبرة، إنما يعاب تتبع الرخص والبحث عن الزلات والسقطات. والأخذ بالأسهل ليس ديانة، وإنما الأخذ بالأسهل متابعة للهوى. هنا بان لك، بان لك لماذا يترخصون، لماذا يبحثون. حين سألت شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله في مسألة، قال: من الذي يحيي هذه المسائل الميتة؟ من الذي يبحث هذه المسائل المهجورة؟ البطالون الذين يبحثون عن البطالة والكسل والنوم وترك العمل، وبهؤلاء صعبت الحياة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم سهل لنا كل صعب. إخوتي، استطرادا في مسألة صعوبة الحياة، أن الذي صعب الحياة صعوبة الناس، قال رسول الله: المؤمن سهل هين لين قريب. وقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار كل سهل هين لين قريب. والسؤال ولا تلتفت، هل أنت سهل؟ هل أنت رجل سهل؟ سهل في حياتك؟ أضرب لك مثالا لتحكم على نفسك، أنت رجل سهل أنت؟ طيب، يذكر أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كان يقف مع أحد طلبة العلم في عصره فتناقشوا في مسألة، فذكر طالب العلم وكان حنفيا من الأحناف، مذهبه حنفي، قال أبو حنيفة كذا، فقال الإمام أحمد قال رسول الله كذا، فقال له ومذهب أبي حنيفة يقول كذا وكذا. فالتفت الإمام أحمد، وكان هؤلاء الأئمة في غاية الأدب، لما تكلم الرجل وأصر أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة، كأن الإمام أحمد أشاح بوجهه، التفت فقال له أحدثك عن أبي حنيفة وتلتفت، والله إن بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك. فقال الإمام أحمد سلاما وانطلق إلى بيته، وانصرف الرجل. فلما بلغ الرجل بيته عرف خطأه، قال فبكرت إلى أحمد قبل صلاة الصبح فدققت بابه فخرج، قلت أبا عبد الله لعلي تسرعت في الكلمة التي قلتها لك فاجعلني في حل. فقال والله لقد جعلتك في حل ودعوت لك قبل أن أحرك قدمي. انظر إلى الرجل السهل، شتم وكلمة شديدة، بول، البول النجس، بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك، وبمنتهى البساطة قال له الكلمة لم تلصق في رأسي ولا في ذهني، وإنما سامحتك قبل أن أنقل قدمي. هل أنت رجل سهل؟ إذا أوذيت تسامح؟ هل أنت رجل سهل؟ إذا أخطأت تعترف وتتراجع؟ هل أنت رجل سهل؟ إذا استعطيت تعطي سهل؟ هل أنت رجل سهل؟ إذا استسمحت في حقك تسامح؟ هل أنت رجل سهل؟ هذه هي، أن الناس في زماننا صعبت أخلاقهم وصعبت طباعهم وصعبت تعاملاتهم، لذلك صعب الله عليهم. إخوتي، إنني لست بسبيلي ولا بطريقي أن أشرح وأفصل أحوال الناس في زماننا، ولكننا نريد العلاج بعد أن وضعنا أيدينا على المرض، والعلاج لابد أن نعرف السبب أولا لكي لا يكون العلاج مسكنات. السبب الأول في تصعيب الناس لحياتهم عبادة الذات، كل إنسان جعل من نفسه لنفسه إلها، هو وضع لنفسه رونقا وجعل لنفسه وضعا، كبر نفسه في داخله. ولذلك قال الهروي في المنازل: قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لنفسك حقا. قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا. من أنت؟ من أنت داخلك؟ من أنت في اعتقادك؟ من أنت بينك وبين نفسك؟ حين يشتمك فلان ويقول لك: ده أنت فلان، داخلك ماذا تقول؟ وتأتينا وقفة سلمان حين قال له أحدهم لفظة كلب، قال: إن دخلت الجنة فلن يضرني ما قلت، وإن دخلت النار صار الكلب يومها أفضل مني. هذه هي، هذا منطق التعامل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا رسول الله حين قال لن يدخل، رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت؟ بمنتهى البساطة قال: ولا أنا، ولا أنا. حين قالت له: وأنت معك شيطان؟ قال: نعم نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وهكذا حين قيل له: حمل الناقة، إنه ليس مالك ولا مال أبيك، قال: حمل للرجل. رؤية النفس وعبادة الذات والكبر والغرور والعجب والتعالي على الخلق واحتقار الآخرين صارت اليوم للأسف في بعض فقراء المسلمين. تتعجب من فقراء المسلمين، من أين أتوا بهذا الكبر؟ من أين جاءوا بهذا العجب؟ كيف ملأهم هذا الغرور؟ والسر، أخبركم بالسر، السر نظر الناس إلى الناس، تعلق قلوب الناس بالناس، تقليد الناس للناس. هذه هي انشغال الناس بالناس. إنك أخي حين تنظر إلى فلان المتكبر لا تنكر عليه إلا أنه يتكبر عليك، لكنك لا تنكر الكبر نفسه. فلذلك يعجبك الوضع فتقلده وتفعل مثله على من هو أدنى منك. هذا هو السر الدفين، السر الخطير، الآفة الخفية في أن داخل كل منا كبر، داخله موجود مدفون في النفس كبر إبليس، كما قال ابن القيم: إذا أردنا أن نعالج فلنعالج الأسباب المؤدية إلى صعوبة النفس. وأول سبب يصاحب النفس ويصاحب التعامل ويصاحب الحياة هو الكبر. اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الغرور والحقد والحسد والضغينة والبغضاء، اللهم طهر قلوبنا من العجب والرياء، اللهم طهر قلوبنا من رؤية النفس. كان من دعاء عيسى عليه السلام: اللهم اجعلني في عيني صغيرا، ليتك ترى نفسك صغيرا، ليتك ترى نفسك حقيرا، ليتك ترى نفسك فقيرا، ليتك ترى نفسك ضعيفا. لقد مضى زمان كان الأكابر يكتبون حال يؤلفون أو يرسلون المذنب الفقير فلان ابن فلان، وعشنا الآن في زمان صاروا يكتبون أبو فلان المش عارف إيه. يا مذنب، يا فقير، يا حقير، يا صغير، لا تتطاول، لا تتكبر، لا تترفع، تطامن. كما يقول ابن الجوزي: تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. أظهر ضعفك واعرف نفسك وافهم آفاتك، تعرف أنك لا تستحق ما أنت فيه، وتتأكد من قول ربك: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. فالسبب الأول الكبر، وسبب الكبر رؤية النفس، وسبب رؤية النفس النظر إلى الآخرين. اقطع هذا التسلسل وتواضع، اقطع هذا التسلسل وزل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. أين الذل؟ أين الذل للمؤمنين؟ قلت لأحدهم: إن كان الذل للمؤمنين لإخوانك هذا شرف شرعي، شرف شرف شرف، إيه الدليل؟ ما الدليل على أنه شرف؟ يحبهم، ستصير حبيبا لله إن كنت ذليلا. قلت: إن كان الذل للمؤمنين شرف، فكيف إن كان الذل لكبار السن أو الدعاة أو أهل الفضل في الدين؟ ولكن ابتلينا بشباب يأنفون من ذلك ثم يسوقون أدلة على عكسه، وهم ضيعوا أصل المسألة. ارجع للأصل تفهم الشاهد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين. الذل للمؤمنين هو الذي يكسر فيك هذا الكبر. ذل والذل في المؤمن حيث أمره الله من ذله لله. كما قال الله في الوالدين واخفض لهما جناح الذل. الذل للأم أن أقبل رجلها من تحت. الذل للأب أن أقبل رجل قدمه. هذا الذل طاعة لله، ذل لله وليس للأب والأم. ذل المؤمن للمؤمنين من ذله لله. إذا رصدنا السبب وعالجناه، السبب الكبر وعلاجه الذل للمؤمنين وعدم رؤية النفس، فتعالوا إلى العلاج الدائم لقضية صعوبة الحياة. كيف نعالج صعوبة الحياة؟ كيف نسهلها؟ قال ربنا فأما من أعطى واتقى. أعطى واحد، اثنين واتقى، ثلاثة وصدق بالحسنى، فسنيسره سنسهله. حينها تكون رجلا سهلا. فأما من أعطى، أعطى ليس المقصود بها فقط المال، وإنما أعطى أن يعطي، التواضع، وأن يعطي خدمة المسلمين، وأن يعطي من وقته الثمين، وأن يعطي من صحته، وأن يعطي من جاهه. كنت أود أن تكون خطبة اليوم بعنوان الإسعاف بالجاه. الإسعاف بالجاه بمعنى أن فلانا موظف عامل في شركة، في شركة التليفونات، في شركة الكهرباء، في شركة المياه، في شركة المواصلات، وجاره أو أحد من يصلون معه في المسجد له مصلحة في هذه الشركة. هو يستطيع بجاهه، جاهه أن له كلمة عند الكاتب، والكاتب له كلمة عند الموظف، والموظف له كلمة عند المدير. هذا الإسعاف بالجاه. إخوتي، صعوبة الحياة في 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 دواوين الحكومة صعبت. إن الذي يريد أن يقضي مصلحة يقضي فيها أياما ويدفع فيها أموالا، لأن الناس نسوا هذه الصدقة، الإسعاف بالجاه. نسوا أن يتصدقوا بجاههم ووجاهتهم، نسوا أن ينفع بعضهم بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور على مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. خير الناس أنفعهم للناس. إخوتي، فأما من أعطى، أعطى ترك المشاحة التي صارت من أخلاق عصرنا، تدين الديك وما تدينيش مالكش حاجة عندي، وأحضرت الأنفس الشح. ترك المشاحة وصار معطيا، معطيا. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سأله الناس فأعطاهم وأعطاهم وأعطاهم حتى ألجأوه إلى سمرة، إلى شجرة فتعلقت بها بردته، فقال أيها الناس والله لو أن عندي عدد هذه العضاه نعما لا أعطيتكم ولا أبالي. ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي، هذا العطاء. كان الرجل يقول: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بحتر يا أخي، بعزة يا أخي. إخوتي، أنا أحبكم في الله، فأما من أعطى ثانيا واتقى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم ارزقنا التقوى وألزمنا بها. واتقى. ولا بد أن أسألك: هل أنت من المتقين؟ إن سيدنا علي رضي الله عنه لما قال مرة: لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم، ذلك لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقفت أتأمل: أيا علي رضي الله عنك، ألا تضمن أن الله قبل منك مبيتك في الفراش، في فراش النبي ليلة الهجرة؟ أيا علي، ألا تضمن أن الله قبل منك فتح خيبر؟ سأعطي الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لم يضمن علي كلمة المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إخوتي، علامة قبول عملك أن تجد له أثرا في حياتك. لذا قال ربنا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شكلية الأعمال كثيرة وصورة الأعمال كبيرة وكمية الأعمال خطيرة، ثم الأثر والناتج والثمرة لا شيء، لا شيء، لفساد القلوب وفساد النيات وفساد الهمم وفساد الطرق وفساد المعاملات. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. التقوى هي التي تصلح الأعمال. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها. لما من الله على المؤمنين قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذن التقوى خصوصا لا توضع إلا في محلها، التقوى خصيصا لا يؤتاها إلا أهلها. هل أنت من المتقين؟ قبلها: هل تصلح أن تكون من المتقين؟ إخوتي، التقوى أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة، من الحلال وقاية تقيكم منه. إلى الذين يتحرون حواف الحرام. لولا أن المقام مقام خطبة لذكرت لكم بعض مسائلكم التي تطرح في أجواء الشباب بحثا عن الحرام. أما الحلال فمعروف، يعني التقي لا يسأل صلاة الجماعة في المسجد فرض أم سنة، التقي لا يسأل أموال البنوك ربا أم لا، تعامل معه أو العمل فيه. التقي لا يسأل وجه المرأة عورة أم لا، التقي لا يسأل الكلام مع المرأة والتوسع فيه يجوز أو لا، التقي يدع كثيرا من المباح يدعه، وهذه قضية وصدق بالحسنى تأتيكم بعد جلسة الاستراحة. أحبكم في الله وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، إن سعيكم لشتى. إخوتي أنا أؤمن أن الناس لن يكونوا أمة واحدة، أن الناس لن يكونوا شيئا واحدا، بل سيظل السعي شتى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اللهم اجعلنا من أهل رحمتك. نعم لن يزال الناس فرقا وأشتاتا، ولكن لله أقوام هداهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم.